لو سألتك ليش تمتلك الأشياء؟ ليش تحب هذا البراند ويهمك أكثر من غيره؟ ليش مرسيدس؟ ليش بي ام دبليو؟ ليش هوندي؟ ليش كاديلاك؟ ليش آيفون؟ وليش سامسونج؟ أكيد عندك جواب مقنع وراح أحترمه. طيب سؤال بعيد شوية، ليش الناس تموت وتعمل أي شيء عشان لايك أو قلب على صورهم وفيديوهاتهم اللي يحطوها بدون مقابل على انستغرام ويوتيوب؟ وليش كل ما يطلع شيء جديد الناس ما هي متعودة عليه يحاربوه ويحاولوا إقناعك إنه فقاعة؟ أعزائي المستمعين، لوحة ستاري نايت للفنان فان جو موجودة في متحف نيويورك ميوزيوم اوف مودرن ارت، لا تقدر بثمن، وفي نفس الوقت أنا عندي نسخة منها في بيتي. كيف وليش؟ مين هم ساتوشي ناكاميتو وفيتالير بوترين؟ وليش العالم يعتبرهم رموز ومفاتيح للميتافيرس، البلوكتشين والديسنترلايزد والديسنترال لاند، عقود ذكية وتذاكر غير مقابل للاستبدال، أوبن سي وكويست 2 وساند بوكس؟ هل هي خاصة بمغامرات بحرية وجزر ولا؟ وفي الأخير، أحب البودكاست إلى قلبي في آخر 7 سنين من عمر البودكاست وغيرها اليوم. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. السبب بكل بساطة إنه لوحة الفنان فان جو الأصلية موجودة في متحف عريق يعرض الأعمال الأصلية فقط، وما يقبل النسخ أو التقليد. وأنا عندي نسخة مشتريها من متحف في أمستردام بتقريبا 500 يورو، لأنها نسخة منسوخة بطريقة جيدة وبرواز، وما هي العمل الفني الأصلي، لكن من حبي في هذا الشيء اشتريت اللوحة. لو كنت أملك اللوحة الأصلية، ولا أتوقع كنت راح أدفع مقابلها 100 مليون يورو لو كان ممكن إني أشتريها، كنت أملكها أكيد راح أستعرض فيها لكبار زوار جناح اللوحات الفنية في قصري فقط، هذا غير الحراسة المشددة عليها، ولكن أكيد راح أستعرض باقتنائها حتى لو لفئة قليلة من الأصدقاء والمقربين أو للعالم كله، اللي لما يسأل فين اللوحة أو مين يمتلك اللوحة يقولوا عند رجل الأعمال السعودي ممدوح الردادي، ودائما ينقلها من قصر لقصر وموقع للثاني عشان نخايف عليها. طالما أمتلكتها يحق لي الاستعراض أو الشعور بامتلاكها دون غيري. هذا الحق لا يحق إلا للأشياء الملموسة الواقعية، الأشياء اللي تقدر تشتريها بفلوسك، لكن المبالغ الكبيرة أو نسبة منها يا تروح لجهة ثانية غير الفنان، أنا بتكلم الآن عن أعمال الفنية، وينوب جزء بسيط منها لا يذكر تقريبا، أو بعد ما يموت 300 سنة لصاحب هذا العمل، يعني بعد فترة طويلة تسمع الأرقام بتكون فلكية. هذا بالنسبة للوحات الفنية وعالمها. طيب باقي الأعمال زي الأغاني، الرسم الإلكتروني، الكتابة، الشخاميط الخاصة لك، صورك، برامجك، تصاميمك، كلامك، تغريداتك، مقاطع الفيديو حقتك، براندك الشخصي، لو يعني لو حق شركة مثلا، عبارة عابرة أنت ابتكرتها بس ما فيك تعمل لها حقوق حفظ عند الجهات المختصة، هل في طريقة تخليني أبيعهم وغيري يستعرض فيهم؟ اليوم أصبح هذا الشيء ممكن، وعشان أوصل لكم الكيفية وليش حصلت والمين، قصتين على السريع، واحدة لشخص اسمه ساتوشي ناكاموتو والثاني اسمه فيتالير بيوترين، بيوترين أو بوترين. قبل ملايين السنين الإنسان كان مقسم لأنواع، ولكن النوع السائد كان هنتر جاذرر، اللي هو صياد ويجمع، يصيد ويجمع، وكان أهم شيء عنده يلقى قوت يومه إن صح التعبير، يعني يصيد اللي يبغاه له ولأهله ويأكله، وهذا أهم شيء بالنسبة له عشان يعيش، وطبعا محاربة الحيوانات المفترسة وكذا. ما كان في داعي لامتلاك الأشياء. بعد فترة من الزمن اكتشفوا الزراعة والمحاصيل أصبح من الضروري إنهم يجلسوا في مزارعهم أو أماكنهم الخاصة. هذه الأرض أو المزرعة حقتك يعني تمتلكها، ولازم تجلس فيها وتحافظ عليها وتحميها، وطبعا كنت تكد عليها وتجتهد وتشتغل فيها. مع الأيام ظهرت السجلات الحسابية عشان يسجل أمور زي مين باع إيش لمين ومين مديون لمين وكذا، ومع الأيام اتطورت لأيامنا هذه وبجميع أشكالها، ودخلت البنوك والمحاكم والصكوك والأسهم والادخار، استثمار والأقراض، يعني اختصرت لكم مدري كمية سنة أو شيء زي كذا، وعالم النقد وما بداخله. الهدف من كل هذه الابتكارات النقدية البنكية هي عنصر الأمان والحفظ والسرية وملحقاتها المهمة لأي إنسان ومجتمع في العالم. كل شيء كان ماشي تمام لين العالم بدأ ينضرب من نفس الجهات المؤتمنة على مدخراته وحساباته واستثماراته اللي تعب عليها سنين. الثقة لما تفقد من جهة عملاقة زي البنوك المركزية أو البنوك طبعا قبلها العالمية، الإنسان يبدأ يسأل نفسه أسئلة، كيف ممكن أحمي ممتلكاتي بعيدا عن هؤلاء بدون ما يقدروا يتدخلوا فيها ويخربوها ويتلاعبوا فيها؟ لما الاقتصاد العالمي انهار عام 2008 وأصابع الاتهام كانت كلها موجهة للبنوك وصناديق الاستثمار المؤتمنة، وحصلت نكسة اللي هو الرهن العقاري اللي يعني تقدروا تقولوا طيح الدول بكاملها، ولا زالت هذه الدول على فكرة تعاني إلى يومنا هذا، من ضمنها اليونان وغيرها اللي يسموهم البيجز، بورتشغل، إيطالي، غريس، وسبين، وفي كمان بلد ثاني بيجز، بورتشغل أعتقد، المهم قلتها بورتشغل، المهم لا زالت تعاني إلى يومنا هذا. قبل 13 سنة ظهر شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو أو ناكاموتي، وقال جملته المشهورة: ما في داعي يثق في البنوك أو أي جهة أخرى أو عقود مكتوبة موثقة أو جهات تحفظ الحقوق. أقدم لكم البلوك تشين، البلوك تشين اللي هو عارفينه في ترجمة له طبعا ما فيه الآن أتكلم فيه، موضوعنا اليوم طويل ترى حشرحها بعد شوية، معلومات نحطها على بلوك ويتم تشفيرها ويعطي بيها كود خاص، ولما تضيف بلوك جديد، اعتبر البلوك هذه معلومة أو معلومات، ولما تضيف بلوك جديد هو أيضا يكون مشفر لكنه يعتمد على البلوكات السابقة وتشفيراتها وهكذا. عشان تخترق أو تهكر بلوك لابد لك أنك تهكر كل البلوك اللي يجي بعده. لو افترضنا مثلا انه كل البلوكات اقصدها يعني طبعا بلوكات على كمبيوتر واحد تقدر تهكرهم، انت فنان في الهاكينج والى اخره على كمبيوتر واحد وتبغى تهكرها، لكن هنا تجي كلمة decentralized، كلمة السر، اللي هي البلوكات موجودة في منطقة لا مركزية، يعني عايشة على آلاف وملايين الكمبيوترات في وقت واحد، زمن واحد متزامنة، يتم تحديثها باستمرار دون توقف والتحقق منها كذلك. مثال، فنفترض أنك أنت تبغى تضبط وقت عدم وجودك أو غيابك من العمل في يوم من الأيام، يعني كنت غايب 7 مرات في ذاك الشهر ولكن تبغى ترضي الإدارة وتخليها 3 مرات اللي هي المسموحة، لابد أنك ترجع للبلوك تشين اللي كنت غايب فيه 3 مرة وتزيل كل البلوكات اللي بعده عشان تمسح أثر غيابك اللي هو الأربعة الجاية. أوكي؟ لابد يكون عندك كمبيوتر سرعته خارقة عشان ما حد يلاحظ من الكمبيوترز الباقية. أوكي؟ وعلى فكرة ما في كمبيوتر بهذه السرعة في العالم حتى يومنا هذا، فاستريح لا تحاول. فإذا البلوك تشين هو غير مسموح إعطاء إذن لتغييره، هو شيء عام وما تقدر تغيره، أي شيء في الماضي آمن، ولكن لأنه عام أي إنسان يقدر يدخل عليه ويتصفحه، هذا من حق أي إنسان موجود في البلوك تشين أو يعرف البلوك تشين. وهنا يعني هذاك الياباني ظهر مع البيتكوين، يعتبر سجل ضد الاختراق وضد أي نوع من أنواع التضخم، يعني مو بس كده ما عمل منه إلا 21 مليون بيتكوين. بكده انتهينا من بيتكوين وشرح بسيط لعظمة البلوكشين. بيتكوين عملة رقمية طبعا. نجي على بطل قصتنا الثاني، فيتالير بيوترين، اعتقد روسي من ايوه، اللي في عام 2013 كان عمره 19 سنه. في ذاك العمر كنت فرحان انا بسيارتي، عمري 19 سنه وصياعتي والاخره، وهذا العبقري شغال على خطه جهنميه راح تقلب العالم فوق تحت وسط شكوك عملاقه. هذا الروسي الكندي من المؤسسين لإيثيريوم ولو صولات وجولات في العملات الرقميه. عبقرية الشيخ هذا انه جاته فكرة لاستخدام البلوك تشين بدل سجلات مع بعضها، برامج مع بعضها البعض، وبالتالي ابتكر حاجة اسمها السمارت كونتراكت او العقود الذكية إيثيريوم. فكروا فيها زي ماكينة البيبسي او البيع الذاتية، تحط فلوس وتختار الشيء اللي انت تبغاه ويطلع لك من الماكينة بالضبط زي ما انت طلبت. الفرق انه مع إيثيريوم يطلع لك عقد ذكي لو انطبقت عليك الشروط المطلوبة طبعا البسيطة، راح تحمل في نهاية المطاف شيء يضمن حقك بدون موافقة اي جهة او شخص. فوالا، عندك اي شيء تبغى تبيعه وناس تبغى تشتريه، اعطيهم هذا العقد الذكي. وبعد كده وبشكل أبدي راح يتم تسجيلها على البلوكتشين. حلو الموضوع، أنا هنا وضعت، الله يعينكم، يعني دائما أرجع أسوي ريفرس ريوايند إلى آخره عشان تزبط معاكم. أكيد في ناس أفهم مني، ولكن أنا بتكلم للشخص اللي عمره ما سمع عن الـ NFTs والبلوكتشين. المهم، وهذا يا سادة يا كرام هو الـ NFT اللي كل العالم اليوم بيتكلموا عنه. الحروف تعني Non-Fungible Token، تذكرة أو عملة غير قابلة للاستبدال. إيش يعني Fungible؟ يعني يستبدل أو تقدر تبدله، هذا الشيء اللي هو Fungible. مثال، الريال أقدر أبدله بريال، هذا Fungible، لكن ريال نادر لا يمكن أني أبدله بريال عادي اليوم، هذا يسموه Non-Fungible، وغالبا يكون مميز فريد من نوعه أو نادر. فهنا نرجع لمثال لوحة Starry Night لفان جو اللي ذكرتها في البداية، لا يمكن استبدالها لأنها لوحة أصلية. طيب لو احتاجت شيء يثبت انها اصلية غير الشهادات وغيرها، نعم ممكن تعمل لها NFT. هذا NFT يثبت ملكية اللوحة على عقد ذكي. تقدر تعمل كتاب مثال على كذا إلكتروني وتعمل له NFT وتقدمه كهدية لعدد محدد من الناس فقط. وعلى فكرة أنا بفكر في كتاب طالع لي قريب السنة القادمة، شكله حيكون جزء منه أو أجزاء منه على NFTs. تقدر تشخمط شخموطة كده تحس إنها في رأيك طبعا شيء فني خرافي، وتعمل لها NFT وتنزلها السوق وتشوف إذا في أحد أعجب بشخمطتك. يعني بيكاسو مثلا أحسن منك؟ لا طبعا أنت أفضل. مع أنه الـ NFT لا يوجد لديك رأي أو قوة كمشتري لها، ولكن تقدر تستعرض وتقول أنك بكل فخر عندك شخمطة ممدوح النادرة اللي اليوم تسوى 2 مليون يورو. تخيلوا بالله شخمطة. المهم السؤال اللي الكل يسألوه، هل الدعوة تسوى ولا ما تسوى؟ خلينا نشوف. صانع محتوى يصنع حاجة ديجيتال رقمية، كتاب، صورة، فن، شخمطة، موقع إلكتروني، تغريدة. على فكرة تابعوني على آت ممدوح ردادي MAMDOOHRADADI. ما حد يدري إيش ممكن يحصل قريب، يعني يمكن أبيع شغلة شخمطة كده. المهم فيديو، تصميم، تي شيرت إلكتروني وغيره. بعد كده يعمل تذكرة أو توكن NFT على البلوكتشين اللي يدعم العقود الذكية. هنا مثلا تحتاج ابتكار صاحبنا بيوترين إيثريم اللي هي إيثيريوم أوكي، اللي تستخدمها عشان تسوي NFTs والآخر أو غيرها، زي مثلا في سولانا برضو. هذول بيحملوا المعلومات عن منتجاتك الرقمية، يعني اسم الـ NFT، التسلسل الفريد، الرمز والرابط للمنتجات الرقمية، زي الباركود كذا بس بطريقة مختلفة. يعني أنا تشبيه من عندي يمكن مضروب، لكن الباركود بتشوف انت خطوط وكذا وأرقام ما تدري ايش هي، لكن الباركود يعني شيء. نفس الشيء الـ NFT. المنتجات الرقمية لا تخزن داخل الـ NFT، إنما الـ NFT يوضح فقط معلومات المنتج. أوكي؟ أي إنسان يقدر يستخدم الرابط. بعد بيع الـ NFT صاحبها يقدر يستعرض فيها فقط ويبيعها طبعا لغيره وهكذا. إذن الـ NFT هي تذكرة رقمية تقوم بدور عقد ذكي يوثق ويثبت أن شيئا ما أصلي، تقدر تتحقق منه على طول وتشوف تاريخه وملاكه السابقين. لا يمكن استبدالهم ولا تقسيمهم. أنا أتكلم على NFTs، ما في استبدال، ما في تقسيم، ما في نقل، غير قابل للتلاعب. تبرمج. حكاية التلاعب والهاكينج تقريبا أشك، لأن الموضوع حصل شغلك قريب كذا، ولكن أعتقد أنها مرة صعبة. وتقدر تحدد مسبقا نسبة كل شخص لمن يتداولها إذا كنت بتبيعها. يعني طبعا أمثلة حديثة مرة مشهورة في شيء اسمه كريبتو بانكس، وفي NBA Top Shots. إيش الـ NBA Top Shots؟ هذه المقاطع اللي احنا نشوفها في تويتر ولا في فيسبوك ولا في تيك توك. هذا المقطع نفسه ينباع للاعب، مثلا لبرون عمل دنك معين أو اللي يكون سلام دنك، هذا المقطع ينباع من NBA وتروح جزء كبير من المبالغ هذه للاعب نفسه. أنت ممكن تمتلك هذا الـ NFT. أوكي؟ شفتوا لأي الدرجة الموضوع مرة يعني يحمس ومخيف وراح يشقلب أمور كثيرة. الشيء طبعا انتشرت الـ NFT وسوت ضربة لما جاك دورسي حق تويتر باع لواحد ياباني التغريدة الأولى حقته حق تويتر ب 2.6 مليون دولار. أوكي؟ فبدأ السوق يتحرك. السوق على فكرة غير مركزي، وفي سوق مركزي لابد يكون السوق متوافق مع الـ NFT اللي تشتريه وتبيعه. يعني تحط فلوسك في ميتا ماسك وبعدها تروح على اوبن سي، وهذا طبعا اسامي قاعد اديكم هي، بعد مراجعتكم راح توضح الصوره زي ما وضحت لي انا. اوبن سي، ريربل وسوبر رير. بعدها يكون عندك عمله رقميه في محفظتك الرقميه، تقدر تدخل الحراج حق الـ NFT تبيع وتشتري. حراج دي من عندي طبعا، وما استبعد يطلع عندنا حراج NFT. ترى من الآن لي 2.5% في أي صفقة تحصل إذا أحد سوى حراج حق NFTs. المهم في الأخير الـ NFT راح تكون موجودة في محفظتك. مشكلة السوق هذا إنه non-liquid، يعني في أوله ما في سيولة، ما في تفاعل كبير، يعني بتشتري شغلة مغامرة تعتبر، أنت تدرسها وأنت تعملها وإلى آخره، زي حكاية البيتكوين، هبقى اليوم طيحة بكرة وهكذا. طبعا أكيد 100% أنا ما بشجعكم أنكم تستثمروا في هذه الأمور خاصة في بدايتها، ولا يمكن حتى بعدين، لكن هي مجرد معلومات. استخدامات أخرى طبعا غير الاستعراض، أنك أنت عندك الشغلة تقدر تعلق اللوحة أو المنتج الرقمي في إطار رقمي في بيتك، تقدر تثبت ملكيتك لأشياء، تقدر تعمل ألعاب في ديسنترلاند وناس تجي تلعب وتعطيك فلوس، تقدر تمتلك دومينز وكل يوم يطلع شيء جديد، تقدر تاخذ قروض وترهن الـ NFT بالضبط زي العالم، تقدر تشتري عقار في الميتافيرس، وتقدر تشتري ملابس رياضية مثلا نايكي وغيرها وتتمشى في الميتافيرس، لأنه احنا بنكون أشكال افتراضية، الأفاتارز حقتنا بتدخل جوه بتتمشى في هذه المناطق، وأكيد عندك لبس، واللبس هذا لابد يكون انت مشتري NFT أو غيره. الانترنت الجديد اللي تكلمت عنه في البودكاست السابق ما راح تمتلكوا الشركات العملاقة زي فيسبوك وجوجل وغيرهم، راح يمتلكوا أشخاص. إيش معنى هذا الكلام؟ أفضل شيء أعطي مثال، فلنفترض أنه أنا عملت وسجلت أغنية ونزلتها NFT وسعرها $1، أول بيعة راح أخذ $1. بعد ما شخص يشتريها وهو ما ممكن يبيعها أو اللي يكون أخذ من البيعة، أنا شخصيا أخذ 80 سنت، يعني 80% و20 سنت للبائع، وهذا الشيء استمر. فتخيلوا كم ممكن يجيني مقابل اللي بأخذه اليوم من يوتيوب. على فكرة يوتيوب أحتاج 1000 شخص يسمع أغنية على يوتيوب عشان يجيني $1، 250 مرة استماع على سبوتيفاي عشان يجيني $1. طبعا لو قارنا بين زمان اللي هو أيام الريكورد كومبانيز، الشركات حقة الإنتاج اللي كانت ماصة دم المغنين ومو أي مغني يقدر يغني، اليوم أفضل بكثير طبعا، ولكن الأفضل قادم. طبعا لازم أرجع شوية للبودكاست السابق الميتافيرس وأقول عشان تدخل وتعيش وتتنقل داخل هذا الميتافيرس تحتاج نظارات الفيرتشوال رياليتي الفي ار عالية الجودة. فيسبوك من 2014 قبل 7 سنوات تقريبا اشترت $2 مليار وطورت النظارات حقت كويست، والان في كويست 2. كانوا طبعا مستغربين ايش الاستثمار الضخم هذا اللي ضخه مارك زكربيرغ في شركة في ار، واتهموا مارك انه بس يبغى يقتل المنافسة وغيره من هذا الحكي. وبعد كده استثمر $7 مليار كمان عليها في تطوير عالم الفي ار او الافتراضي والتجربة. اليوم ميتا راح تكون مزيج من الفي ار والاي ار، يعني الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وبكده تكتمل منظومة التجربة الاجتماعية السوشيال الله المخ عندي لما نتكلم عربي يهنق، the social experience. okay. تكون على انستغرام مثلا بتتفرج على صور ومقاطع لأصحابك وتلقى صديقك في الميتافيرس تلبس الكويست وتنط معاهم في عالم الميتافيرس وتلعبوا لعبة أو تتمشوا هناك أو حتى تحضروا حفل غنائي ما حد يقدر يشوفه إلا الناس اللي هناك لفرقة بي تي اس أو بينك فلويد احتمال ما تعرف. هذه النقطة التالية للناس المشككين في الميتافيرس. عارفين شركة المزادات العالمية والأشهر سوثبيز اشترت موقع أو قطعة أرض عشان تبني عليه مقر لها داخل الميتافيرس في ديسنترلايزد تحديدا. طبعا الأشهر في بيع الأراضي وإقامة الحفلات والألعاب هم ديسنترلاند، ساند بوكس وأكسي إنفينيتي. تستخدم يعني لعبة الإنفينيتي هذه أكسي إندستري، عندهم أكثر من 2 مليون لاعب يومي أكسي إنفينيتي. إيرادات الصناعة الافتراضية في 2020 180 مليار دولار. يا جماعة الخير ترى ما هي تفاريق هذه. في 2025 متوقعين 400 مليار دولار. الرحلة للتريليون في خلال 7 أو 10 سنوات القادمة. وبكده وصلت مع دقيقة في تريلا بتعدي. وبكده وصلت معاكم لنهاية البودكاست اللي كنت الحقيقة أتوقع يكون أطول من كده، وعلى 4 بودكاست. اللي حصل في نص عملية الإعداد إني نسيت نفسي، وبعدها لقيت نفسي. حلوة، نسيت نفسي وبعدين لقيت نفسي مش في الميتافيرس، في العالم الواقعي بكم يوم. المقصد انه انا مجرد مرسول او بودكاستر ينقل الشيء اللي يعجبه لكم انتو، وانتم ايها المستمعون الاعزاء تكملوا عملية البحث والغوص في المواضيع اللي تهمكم من ضمن البودكاست اللي بعملها. وانا طبعا انصح في هذا البودكاست، أنا لا أسوق للاستثمار داخل الميتافيرس ولا لشيء آخر، مجرد رأي شخصي لشيء أشوف أنه مهم وراح يغير أمور كثيرة ويلغي أشياء أخرى. وفي نفس الوقت راح نشهد سرعة في تطوير صناعات الأونلاين والأوفلاين، اختفاء كثير منها من المشاريع الديناصورية، والعقول راح تكون معاها. طبعا اليوم هو اعتقد 16 ديسمبر عام 2021، بقول الكلام هذا للتاريخ. احب اقول لكم انه هذا اخر بودكاست هذه السنة، وان شاء الله نراكم على خير العام المقبل في 2022. للناس اللي انضموا للبودكاست قريب أحب أقول لهم أهلا وسهلا في عائلة نتكلم بيزنس المتواضعة، وراح أعطيكم كم بودكاست تعجبني شخصيا. وشهادتي على فكرة ما هي مجروحة، لأنه أنا أعشق الأشياء اللي أنا بعملها غير البودكاست الثاني اللي بسمعها. لكن أول أحب أشكر جميع المستمعين الأوفياء اللي كانوا معايا طوال هذا المشوار الطويل الشيق، اللي الحقيقة لولا الله ثم لولاكم ما تعلمت أمور كثيرة من خلال البحث والدراسة والإعداد لعقول رائعة هي عقولكم، اللي على فكرة تبهرني وتتحداني وتخليني أحاول وأجتهد أكثر. لا تنسوا تعملوا تعليقات، ولا لا تروحوا، ترى في شيء في الأخير في آخر البودكاست، هذه حركة بس يعني، بس أهم شيء أني أقول لا تنسوا تعملوا تعليقات ولايك ومدري إيش كله على آيتيونز. أحتاج أشوف تفاعل قوي جدا جدا عشان نبدأ السنة الجديدة بقوة ونستمر مع بعض ونقدم الأفضل. والآن راح أقول لكم أفضل 15 بودكاست في رأيي لكل المستمعين، وبدون أي تقليل من البودكاست الباقية وبدون ترتيب. ومن ضمن، تخيلوا أنا قاعد أجهز من فترة قبل كم شهر، قاعد أقول الحلقة رقم 100 أبغى أعمل شيء، مقابلات مع ناس، وقعدت أخطط لها فترة وبعدين نسيت. الآن أنا وصلت بودكاست رقم 107، ما شاء الله، يعني أنا ماني مستوعب ترى. يقول لك إذا في شغلة أنت بتشتغلها، هذه نصيحة للكل على فكرة، شغلة تحبها وفيها كذا شغف وفيها متعة ما تحس بالوقت على فكرة. وأنا فعلا ما حسيت بالعدد الكبير من البودكاست هذه، 107 حلقات بودكاست من عام دحين حنشوف من عام 2015. المهم أول بودكاست التسويق مع حسام القرشي عام 2015، ثاني بودكاست أنصح فيه خدمة أو خدعة العملاء 2015 معي أنا، ثلاثة ريادة الأعمال من الصفر للواحد عام 2017، أربعة ريادة الأعمال مع خالد سليماني عام 2018، خمسة من هو القاتل الحقيقي لأكبر متجر ألعاب في العالم 2018 إيش قاعد أرجع، رقم ستة موظف وعميل 2030، الحلقة نزلت في 2018، رقم سبعة الأمور اللوجستية وأهميتها في حياتنا 2018، رقم ثمانية هذا هو التسويق 2018، تسعة عندك ريال في 2019، رقم عشرة حاتم الكاملي والعالم الرقمي بودكاست مدته 3 ساعات، نعم 3 ساعات بودكاست مع حاتم، طبعا أنا وهو ما تكلمنا من يومها، نزل في 2019، رقم 11 إيش لون محيطك 2019، رقم 12 كيف تطلق فكرتك بنجاح مذهل 2019، رقم 13 بالتفصيل قصة صعود وهبوط WeWork 2019، بودكاست رقم 14 ميجا بودكاست طبعا الثورة الصناعية الرابعة وابتدى المشوار المبتكرون المبكرون ولكل نهاية بداية وكل بداية فرصة لك، رقم 15 ميجا بودكاست تسلسل الابتكار وقصة بنك جيانيني وايكيا وطيران ساوث ويست. وطبعا على فكرة أحب جميع البودكاست اللي عملتها لأنها بكل بساطة علمتني سواء من الضيوف الكرام أو من البحث والقراءة والإعداد اللي أحيانا غصبا عني أكون طفشان ومالي خلق، لكن لازم أنهي اللي بديته، لازم أنهي البودكاست فبالتالي بتعلم. كل سنة وأنتم والأهل والأحباب بخير وعافية ومن نجاح إلى نجاح يا رب. على المستوى الشخصي إذا ما تحققت أهدافك هذه السنة فإن شاء الله السنة القادمة تحققها وزيادة. إلى اللقاء في عام 2022 وشكرا من القلب لدعمكم المستمر اللي بدونه ما أعتقد أكون سجلت أكثر من 100 بودكاست في الفترة الماضية. مع السلامة ونشوفكم على خير.